التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رؤساء السلطات الثلاثة في إيران يشيدون بالشعب الإيراني ويدعون الأجهزة المعنية للنهوض بدورهم بيقظة وجد. مصادر إيرانية تتحدث عن قرب الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة في إطار صفقة إفراج عن السجناء بين إيران وأمريكا. السيد حسن نصر الله يؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقوى وأشجع من أي زمن مضى. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشاد رؤساء السلطات الثلاث في إيران بالشعب الإيراني الواعي ودعوا الأجهزة المعنية للنهوض بدورهم بيقظة وجد وصولا إلى استتباب الاستقرار والهدوء في البلاد والتصدي لمثير الشغب وصون النظام والأمن العام. ففي اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الذي عقد عصر أمس في ديوان رئاسة الجمهورية جرى مناقشة الأحداث الأخيرة في البلاد. أكد رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على ضرورة التعرف على مؤامرات أعداء إيران وأعداء الثورة الإسلامية من قبل الإعلام والنخب، وأشادوا بالمواطنين الشرفاء وأصحاب البصيرة والوعي الذي أحبطوا مخططات الأعداء المعقدة لإثارة الأزمات في البلاد. تحدثت مصادر إيرانية عن قرب الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة في إطار صفقة إفراج عن السجناء بين إيران وأمريكا والإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية. يأتي ذلك في وقت بقيت مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي من دون نتيجة حتى الآن بسبب عدم قيام الأمريكيين بحسم قرارهم السياسي. لكن يبدو أن الجانب الأمريكي يريد الآن متابعة موضوع الإفراج عن أشخاص أمريكيين محتجزين في إيران بالتزامن عن تحرير أرصدة إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية. وقد أورد موقع نور نيوز الإيراني أن الأسابيع الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بوساطة إحدى دول المنطقة للإفراج المتزامن عن السجناء بين إيران وأمريكا ومليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في إطار صفقة تحرير السجناء هذه. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان هاتفيا مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آخر مستجدات مفاوضات فيينا بشأن إلغاء الحظر. وتناول الجانبان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين وآخر التطورات بشأن عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل المشترك الشاملة. وأعرب وزير الخارجية القطري عن تطلع بلاده إلى توصل الجمهورية الإسلامية مع الجانب الأمريكي إلى اتفاق عادل للجميع يسهم في إحياء الاتفاق النووي. أعلن رئيس نيابة العامة المركزية في محافظة سيستان وبلوچستان الإيرانية أنه تم بجهود قوات وزارة الأمن ضبط شحنة كبيرة من السلاح والأعتدة العسكرية، وذلك قبل تهريبها إلى داخل البلاد. وأضاف مهدي شمس أبادي أن إفشال عملية تهريب هذه الشحنة التي كان الغرض منها إثارة الفوضى والتصعيد داخل البلاد جرت من خلال رصد واستشراف استخباري دقيق لتحركاتهم، موضحا أنه تم في إطار هذه العملية ضبط 90 قطعة سلاح و 60 ألف قطعة من أنواع الأعتدة العسكرية التي كانت في حوزة المهربين. شهدت الجامعات الإيرانية تظاهرات طلابية سلمية تطالب بمتابعة قضية المواطنة مهسا أميني حتى الكشف الكامل عن الحقيقة. ومن خلال تظاهراتهم السلمية قدم الطلاب المحتجون في محيط الجامعات نموذجا من التظاهرات الخالية من العنف. وقد شهدت البلاد خلال الأيام الأخيرة احتجاجات استغلها بعض مثيري الشغب وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية. للمزيد بشأن هذه التظاهرات نتابع التقرير التالي.
هو المشهد في الجامعات الإيرانية السبت، حيث شهدت جامعات وكليات إيرانية تظاهرات طلابية سلمية تطالب بمتابعة قضية المواطنة مهسا أميني حتى الكشف الكامل عن الحقيقة. ومن خلال تظاهرهم السلمي قدم الطلاب المحتجون في محيط الجامعات نموذجا من التظاهرات الديمقراطية الخالية من العنف، بعد أن كانت البلاد قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تجمعات استغلها بعض مثيري الشغب وحاولوا حرف المطالب المرتبطة بالكشف عن حقيقة وفاة المواطنة الإيرانية مهسا أميني وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه السلطات الإيرانية تشكيل مجموعات تقصي الحقائق في قضية المواطنة أميني حتى الكشف عن الحقيقة. تلك التجمعات السلمية استغلتها قنوات إعلامية ناطقة باللغة الفارسية تنشط في خارج البلاد، حيث سعت فاشلة لإعطاء صورة سوداوية للأوضاع في الداخل الإيراني غير مطابقة للواقع، كما ساهمت في تلك المؤامرة وسائل إعلام أجنبية أيضا. بالمقابل كانت السلطات الإيرانية ولا تزال تؤكد على تشكيل لجنة تقصي الحقائق ووعدت بالكشف عن الحقيقة، لكن وبعد فشل مساعي الجهات الأجنبية في قلب الحقيقة دخلت المجاميع الإرهابية على الخط، كما حصل في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران، حيث استهدفت باعتداءاتها الإرهابية المصلين وقوات حرس الثورة والشرطة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، الأمر الذي يؤكد وجود مخطط لنقل المشهد من تجمعات سلمية ديمقراطية إلى أعمال إرهابية بعد الفشل في التأثير على الرأي العام. ومن تلك المعطيات تؤكد إيران ترحيبها بالاحتجاج السلمي، لكنها لن تتوانى عن مواجهة أعمال الشغب والتخريب تحت أي مسمى.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية المباركة أقوى وأشجع من أي زمن مضى. وفي كلمة له خلال احتفال التأبين للعلامة السيد محمد علي الأمين في بلدة شقرة الجنوبية، قال السيد نصر الله إن الإعلام العالمي قدم الذين خرجوا إلى الشوارع في الأحداث الأخيرة على أنهم الشعب الإيراني، لكن عندما خرجت الملايين المؤيدة للنظام الإسلامي سكت العالم. وقال السيد نصر الله إن هناك محاولة إحياء لداعش في سوريا والعراق، وهناك داعش قوية وحقيقية موجودة في أفغانستان، والتي صنعت داعش هي أمريكا، وهي ما زالت تحميها وتؤمن تمويلها وتسهل انتقال أعداد إضافية إليها. تسلم الرئيس اللبناني ميشيل عون رسالة خطية من الوسيط الأمريكي أموس هوكيشتاين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود، سلمتها سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تسلم الرئيس اللبناني ميشيل عون رسالة خطية من الوسيط الأمريكي أموس هوكستين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود، سلمتها سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دورثي شيا. وعلى الفور اتصل الرئيس عون برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتشاور معهما في عرض الوسيط الأمريكي وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن، وذلك تمهيدا للانتقال إلى الخطوة المقبلة، وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها لبنان تسلمه رسالة خطية من الولايات المتحدة التي تتولى منذ عامين الوساطة بشأن ترسيم الحدود. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد أن الأيام القليلة القادمة حاسمة في مسألة ترسيم الحدود، وأضاف أن استلام لبنان عرضا مكتوبا من الولايات المتحدة خطوة مهمة، مشددا على أنه إذا وصل ملف ترسيم الحدود إلى نتيجة جيدة وطيبة سيكون ذلك نتاج الوحدة والتعاون والتضامن الوطني.
نحن من موقعنا نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة إن شاء الله، وأن تكون طيبة للبنان وللبنانيين جميعا. إذا وفق الله سبحانه وتعالى لنتيجة جيدة وطيبة في هذا الملف، فإن ذلك سيفتح آفاقا كبيرة وواعدة جدا إن شاء الله للشعب اللبناني، التي دائما كنا نقول خلال الأشهر الماضية أنه هذا بعد الخيار الوحيد المتاح.
منذ بداية أيار يوليو الماضي تسارعت التطورات المرتبطة بهذا الملف بعد توقف لأشهر إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين قرب حقل كاريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه. ويؤكد لبنان أن الحقل يقع في منطقة متنازع عليها، بينما يقول كيان الاحتلال إنه ضمن منطقته. وزار هوغستين بيروت مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية، وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة سواحل فلسطين المحتلة دعا لبنان هوغستين لاستئناف المفاوضات وقدم عرضا جديدا لترسيم الحدود. وتؤكد المقاومة اللبنانية بأنه لن يتم السماح لكيان الاحتلال باستخراج النفط والغاز قبل أن يقوم لبنان بهذا الأمر.
إلى العراق، حيث شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد تظاهرات حاشدة وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة وشلل تام في جميع الطرق. وتوافدت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير لإحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين الأول 2019. وأفادت مصادر محلية باعتداء بعض المتظاهرين على قوات الأمن ورميهم بالحجارة بعد عبورهم للحاجز الأول على جسر الجمهورية. من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني أنها رصدت عناصر مندسين وسط المتظاهرين اعتدوا على قوات الأمن بالمولوتوف وبنادق الصيد ودعت إلى تسليمهم. حول التظاهرات التي خرجت في بغداد في الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين الأول، إليكم التقرير التالي.
حراك تشرين يعود إلى الواجهة من جديد في الذكرى الثالثة من انطلاقه عام 2019. المئات من المتظاهرين تجمعوا في ساحة التحرير مطالبين بالتغيير والإصلاح وإنهاء الفساد ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.
اليوم 11 ذكرى تشرين، ثورة الثورات وقبلة الأحرار. جميع العراقيين من مختلف طوائف العراق جئنا للمشاركة في تحرير العراق. لدينا وطن لكنه أسير.
مليارات سرقت، مال العام سرق، بطالة بدرجة عالية، ناس لا عندهم شغل ولا عمل، خريجين ما يتعنون، وهم يثرون على كراسي الحكم، وأموال طائلة ملايين تسرق من العراق.
التظاهرات تخللتها صدامات واحتكاكات مع القوات الأمنية عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، أدى إلى سقوط العشرات من الجرحى في صفوف القوات الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام الساتر الخرساني.
احنا طالعين اولا لإحياء الذكرى، ثانيا طالعين لإسقاط المنظومة السياسية، يعني احنا نطالب بإسقاط المنظومة السياسية برمتها.
تجددت هذه التظاهرات في ظل شلل سياسي يعيشه العراق بسبب استمرار أزمة تشكيل الحكومة والاستياء الشعبي من ضعف الخدمات واستشراء الفساد كما يراه المحتجون.
قد كانت هناك بصيص من الأمل عندما جاء الكاظمي على إنقاذ العملية أو على إنقاذ التظاهرات السابقة، أعطى كثير من الوعود أنه سيقوم على ترميم وتصحيح المشهد السياسي، البحث عن قتلة المتظاهرين، محاربة الفاسدين، تصحيح الواقع الصحي والواقع الخدمي، ولكنه بعد هذه السنين الثلاثة التي مرت من هذا الوعد وهذا البرنامج الحكومي لم يتحقق أي شيء للمواطنين.
عودة التظاهرات إلى ساحة التحرير بعد ثلاثة أعوام من انطلاق حراك تشرين هو تذكير بأن الأزمة ما زالت قائمة، والحلول التي جاءت بها حكومة الكاظمي والطبقة السياسية لم تكن مقنعة.
لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم وأصيب العشرات جراء أعمال شغب اندلعت خلال إحدى مباريات كرة القدم في مدينة مالانج بأندونيسيا. إلى العناوين مجددا. رؤساء السلطات الثلاث في إيران يشيدون بالشعب الإيراني ويدعون الأجهزة المعنية للنهوض بدورهم بيقظة وجد. مصادر إيرانية تتحدث عن قرب الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة في إطار صفقة إفراج عن سجناء بين إيران وأمريكا. السيد حسن نصر الله يؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقوى وأشجع من أي زمن مضى. العربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نحن بانتظار مساهماتكم ومشاركاتكم. بعد الاستعراض وفي الساعة 9:18 تأتيكم دواوين الولاء، الإيمان والصحة النفسية. هذا البرنامج تستمعون له عند 9:30. درر البلاغة تقدم لحضرتكم عند 9:43، العاشرة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة في الساعة 10:12 المنتدى الإذاعي، وفي الساعة 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. ألو طهران في الساعة 11:10، عند 11:50 نستمع معا لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 11:54. يأتيكم نهج الحياة في الساعة 12:33 بعد هذا البرنامج من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. من وصايا نهج البلاغة عند 12:19 في الساعة 12:34 من مأدبة القرآن. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ليبشر بالبينات والهدى. أحمده على نعمه التي لا تزال تترى، وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى، اللهم صل على محمد وآل محمد. والتحيات الزاكيات لأصول الكرم ومنتهى الحلم، أساطين المعرفة والعلم، أهل بيته البررة عليهم صلوات الله وسلامه.
مستمعين الأفاضل، السلام موصول والشكر محمول والتحايا بين يديكم وأنتم معنا في مديحة علوية ولائية للشاعر العراقي مسار رياض. نقرأ القصيدة بإذن الله بعد أن نتعرف على شاعرنا. أيها الأطائب، ولد الشاعر العراقي مسار رياض عام 1980 ميلادي في العراق محافظة البصرة، وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر، وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين ورئيس نادي الشعر في البصرة في الدورة التأسيسية 2007. شارك في العديد من المهرجانات الشعرية في العراق والوطن العربي، فيما حصل على عدد من الجوائز الشعرية، منها جائزة طنجة الشاعرة لأفضل قصيدة عربية في المغرب العربي، جائزة الجود العالمية للقصيدة العمودية في العراق، جائزة كتارة للشعر العربي في الدوحة قطر، وجائزة بهم انتصرنا الشعرية لدعم القوات الأمنية. كما نشر عددا من قصائده في الصحافة الورقية والإلكترونية المحلية والعربية، وترجمت عدد من أشعاره إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والسويدية. صدر له بوابة إلى عالم بلا وطن، مجموعة شعرية، حكاية عين، قصيدة في كتاب، وأيضا جنوب يبتكر المطر، ومجموعة شعرية مشتركة، لا مجموعة شعرية 1700، هي أيضا مجموعة شعرية.
علي موجز الغيب والحضور، جرأة هذه بأن أتحرى في الزمان الأصفادي بدرا حرا، أن أظن الكلام مشعل درب في متاهات كنهك ليس يدرى. أيها النقطة التي في مداها كل هول الحروف يصبح هذرا، مبهم أنت والفرادة لغز وبسيط كنسمة الصبح فجرا، وقصور اللغات عجز عتيق في رخام الكلام ينحت مجرا، مركب الوصل في وصالك تيه تزدريه الرياح طيا ونشرا، فاتقد كيفما تشاء فقلبي ليس يدري أي الطرائق أحرى. غير عينيك كل شيء عدو وسواد في الروح ينظر شزرا، وذبول الإنسان فينا وخوف لم يدع من سكينة الأرض شبرا، والأمان الصغار تذرف من أوجاعها في رحاب طهرك حسرا، والحقول اليباب وهي تنادي غيم كفيك حين تفرغ صبرا. كلهم آمنوا بيسرك حضنا كلما صبت المقادير عسرا. Thank you.
هم آمنوا بيسرك حضنا كلما صبت المقادير عسرا. حقا أعزائنا الأفاضل، إن عليا سلام الله عليه هو الوسيلة الدافئة باحتوائها، الموصلة إلى الله بوجاهتها، المساندة الفقراء إلى الله بجودها وكرمها. إنه إمام الخير الزاهر بالعطايا كالبحر الندي، واليمام المتلاطم أمام الظالمين. وضمن هذه الأجواء الوصفية يضيف لنا الشاعر العراقي البصري مسا الرياض في قصيدته:
يا إمام اليمام، درسك طفل من ضياء يشاكس القلب دهرا، ثم شيء من جبة الغيب يدعو، ثم شيء من جبة الغيب يدعو أن أعيد استماع صوتك عمرا، أن تكون الإمام. ذلك يعني أن يراك الجياع خبزا وتمرا، أن يراك الوجود آية عدل، ويذوق الطاغون طعمك مرا، أن تصوغ الإنسان أكبر حلما، وتمد الجهات أوسع صدرا، أن تكون الإمام. تفتح دنيا من أمان للاجئ فيك ذعرا، سيد الغيث كل ذلك غيظ منك يا آية السماء الكبرى. أدمنتك الحروب تنقص فيها من نكير الفقار كرا فكرا، الجوابات تستحيل سرابا عن سؤال في اليوم يكبر شهرا، كيف أطعمت طير روحك عمرا يا شديد الفناء بالله صبرا، كيف هذا الظلام عربد سكرا وعلى ذكرك العلي تجرى، كيف يا راكب المجرة مهرا كل ظلم العصور نحوك أسرى، أي شيء أقوله يا علي، أي شيء أقوله يا علي، ومن القول كان صمتك أثرى. لا أريد اليقين، لا أريد اليقين، ذكرك يكفي، غير أن الأقدار تمطر كفرا. يا غريب الجمال، إن شفيعي بارتباكي أني أحاول بحرا، يا غريب الجمال، إن شفيعي بارتباكي أني أحاول بحرا، كان لابد كي أحسك نبضا أن أزيح التاريخ لبا وقشرا، ثم أدنو فأستزيد فأرقى، لو تعلمت من رقيك نزرا، لو تعلمت من رقيك نزرا. منذ أن قيل سوف يتلى علي وظلال الأشياء تسجد شكرا، يوم أشرقت بعض معناك ورد يلهم الأرض كيف تنضح عطرا، وإلى آخر النهايات تذوي من على بابك التفاسير حيرا.
أعزائنا الكرام، قرأنا لحضراتكم قصيدة علي موجز الغيب والحضور للشاعر مسار رياض من جمهورية العراق، شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان والصحة النفسية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، الهدوء النفسي عند الإنسان هو إحدى القضايا التي لفتت أنظار الكثير من المفكرين في عصرنا الحاضر، وربما تساءلتم أنتم كذلك فقلتم لماذا يئن الكثير من الناس في هذا العصر على الرغم من وجود الإمكانات الرفاهية والمادية الكثيرة تحت تصرف الإنسان فيه. إن علماء النفس يرون أن زيادة حالات الكآبة والاضطراب وعدم الرضا وعدم وجود الانشراح النفسي كلها ظواهر بارزة ولا يمكن إنكارها في عصر الآلة والتقنية الحديثة. ومن وجهة نظر علماء النفس كذلك، فإن الحياة أصبحت لدى شرائح من الناس عنيفة صعبة، لا لطافة ولا سهولة فيها. الشعور باللذة الحقيقية صار ضئيلا جداً، وأن الكثير من الناس لا سيما في المجتمعات الصناعية إنما تغمض أجفانهم ويستسلمون للنوم بعد تناول الأقراص المهدئة والمنومة. ومن هنا لابد من القول إن تعقد الحياة الفردية والاجتماعية وتزايد حالات الاضطراب عند الناس يستدعي الاهتمام بالقضايا النفسية والعاطفية أكثر من أي وقت آخر، ولا بد من قبول هذه الحقيقة، وهي أن أصول التعايش السليم وأجواء الصحة النفسية عند الإنسان لم تتوفر على الرغم مما حققته البشرية من تقدم مادي وعلمي محير للعقول.
منذ العديد من السنوات وتحديدا في عقد الثمانينيات من القرن العشرين، قدم أحد الباحثين الأمريكيين واسمه مايرز صورة للمجتمع الغربي، حيث قال هذا الباحث: في أي قرن من قرون الزمان الذي عاشه الإنسان لم تتوفر النعم توفرها في عصرنا هذا؟ لكن الذي يلاحظ في المقابل أن البيئة البشرية قد تم تدميرها، وأن أي حضارة أو ثقافة لم تجرب الكآبة التي يعيشها الإنسان المعاصر، وليس من المبالغة إذا ما قلنا إن التكنولوجيا الحديثة قد قدمت للإنسان مستلزمات الراحة والحياة المرفهة. لكن في قبال ذلك جاءت له كذلك بوسائل مخيفة لا تبغي إلا الفساد والانحطاط والدمار. إننا والكلام لا يزال لمايرز نتمتع بإمكانات تعليمية وتربوية هائلة، بيد أنه في ذات الوقت نلاحظ ازدياد حالات الإجرام والانتحار عند اليافعين والشباب الذين هيمنت على حياتهم سحابات اليأس السوداء القاتمة، فأمطرتهم بقطرات القنوط وعدم السكينة والاستقرار وللأسف الشديد.
مستمعينا الكرام، في حلقات هذا البرنامج الذي سمعتم إشارته الصوتية في بداية هذه الحلقة، نريد إلقاء نظرة لكن ليست مقتضبة على الصحة النفسية عند الإنسان عندما يكون في أجواء دينية، وعندما تضلل حياته أفياء الإيمان الرحبة التي تحميه من وهج التحلل الديني والتسيب الأخلاقي. وسيعرض برنامجنا هذا آخر البحوث والدراسات التي أجريت في مجال الصحة النفسية، ويثبت في ذات الوقت قدرة الدين على تقديم النموذج الصائب للحياة. ولنا عودة إلى الحديث معكم بعد قليل.
أهلا بكم من جديد، ما زلتم تتابعون برنامج الإيمان والصحة النفسية، يأتيكم من طهران. أيها الأخوة والأخوات، توجد تعريف مختلفة لمفهوم الصحة النفسية وطرق علاج الأمراض النفسية. الأديان الإلهية والمدارس الفكرية والفلسفية المختلفة، معهم قادة الأديان، تناولوا بأشكال مختلفة موضوع الصحة النفسية ودرسوا هذه الصحة من خلال تعابير وقوالب فكرية مختلفة. منظمة الصحة العالمية المعروفة اختصاراً بـ WHO تقول إن الصحة النفسية هي عبارة عن قابلية وإمكانية إيجاد الارتباط المناسب مع الآخرين، وهي القدرة على تغيير وإصلاح البيئة الفردية والاجتماعية وإزالة التناقضات منهما، ويضاف إلى ذلك تغيير في الرغبات الشخصية إلى الشكل المناسب والمطلوب. ومع الأخذ بنظر الاعتبار هذا التعريف الشامل بمفرداته الثلاثة، يمكن لنا الوصول إلى هذه النتيجة، وهي أن الصحة النفسية في الحياة البشرية أمر في غاية التأثير، ويمكن لنا أن نقول إن امتلاك الإنسان لأهداف نبيلة مع سعي دؤوب ومستمر، وبالتالي تحقيق النجاح في مناحي الحياة المختلفة، إنما يكون ممكنا فقط من خلال وجود صحة نفسية وسلامة روحية وهدوء في البال.
مستمعينا الأفاضل، إن الصحة النفسية والسلامة الروحية ترفع من مستوى الرضا عند الإنسان عن الحياة، وهذا الأمر بدوره له كبير تأثير في الحد من الاضطرابات النفسية وتقليل حالات القلق الروحي عند الإنسان. ولحل المشاكل النفسية عند الناس في هذا العصر، نلاحظ من يوم لآخر تزايد عدد أولئك الذين يرون أن المعنويات هي علاج لحالات الكآبة والإحباط الروحي التي أخذت تنتاب الإنسانية في عصر التطور العلمي والتقني. إن إنسان العصر الحديث وبوعيه ونظرته الثاقبة وصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه يبقى وحيدا ويكون أسير الحياة المادية، فيما لو ابتعد عن المعنويات وتخلى عنها.
مستمعينا الكرام، في الماضي كان بعض علماء النفس يرفضون رسميا دور الدين والتعاليم الدينية في حفظ الصحة النفسية، بيد أن الأمر قد تغير في هذا العصر، ذلك أن الكثير من أصحاب الرأي في الدراسات النفسية يذعنون لدور الدين والتعاليم الدينية في سلامة الروح وصحة النفس. هؤلاء العلماء والباحثون وجدوا أن الكثير من منجزاتهم العلمية في مجال الصحة النفسية تتطابق وتتناسق مع التوصيات والتعاليم الدينية، ونرى من الضروري هنا الإشارة إلى تجربة علمية لأحد المنظرين وعلماء النفس، وهو كارل يونغ، الذي يقول:
بالنسبة إلى جميع المرضى النفسيين الذين واجهتهم في النصف الثاني من حياتي، لابد أن أوضح أن هؤلاء قد لاقوا المشاكل لأنهم كانوا يفتقدون النظرة المناسبة للحياة، وبكل ثقة يمكن لي أن أقول إن هؤلاء المرضى كانوا قد فقدوا عافيتهم النفسية بسبب فقدانهم للأشياء التي تقدمها الأديان الحية في كل عصر لأتباعها، وأن أيا منهم لم يشفى قبل حصوله الرؤية الدينية التي هي العلاج. وفي الوقت الحاضر فإن العديد من البحوث قد أجريت في مجال التعاليم الدينية ودورها في رفع مستوى الصحة النفسية في مجتمعات يكون حضور الدين والتعاليم الإلهية فيها حضورا باهتا. ويرى علماء النفس في مثل هذه المجتمعات أن الاعتقاد بالقيم الأسمى أمر في غاية الضرورة بالنسبة لصحة الإنسان النفسية، وهم يرون كذلك أن التعاليم الدينية ناجحة جدا في مواجهة الاضطراب والتشويش والكآبة عند إنسان العصر الحديث.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم الحلقة الأولى من برنامج الإيمان والصحة النفسية. نتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا إن شاء الله، دمتم بألف خير.
شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الحكمة 17 من كتاب نهج البلاغة. سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن قول الرسول صلى الله عليه وآله: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود، فقال عليه السلام: إنما قال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك والدين قل، فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه فامرئ ومختار. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان قد اختار لحكمة أن يغير المسلمون بياض شعرهم ولحاهم بالخضاب أو الحناء، وذلك من أجل بيان قوتهم وأنهم لا يزالون شبابا فيجبن أعداؤهم لأنهم يرون في المسلمين أنهم ما زالوا شبابا. وأمير المؤمنين عليه السلام بين في هذه الحكمة أن هذا الكلام إنما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والإسلام قل أي قليل، وكان عدد المسلمين في ذلك الزمان قليل، وأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه، فإن ذلك الأمر يسقط عن الوجوب ويصبح الخضاب مباحا غير مندوب، وذلك لما يعلم من الأصول التي تستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وآله بأمره بتغيير الشيب، بأن هذا الأمر إنما يدل على الوجوب في الظاهر. وأما ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام وما اختاره من الترخيص فهذا لا ينافي زوال الحكمة التشريعية، كما في وجوب أو استحباب غسل الجمعة الذي شرع لإزالة الدرن عن الأجسام، ولكن فإن هذا الغسل يبقى شاملا حتى للأشخاص الذين لم يكن عليهم درن ولا أوساخ. فقد قيل في شرح هذه الحكمة أنه عليه السلام إنما جعل الخضاب أمرا مباحا لأن الأخبار الواردة في فضل الخضاب واستحبابه غير قابلة للرد والإنكار، ولذلك فإن أمير المؤمنين عليه السلام بين في هذه الحكمة أن هذا الأمر من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حينما كان الإسلام ضعيفا وكان المسلمون ضعفاء يتخطفهم الناس، فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يبين المسلمين، أن يظهر المسلمين أمام اليهود وغيرهم من أهل الكتاب بمظهر القوة والعزة والشباب. وكما هو معلوم أن الشيب هو مظنة الضعف، بحيث يظن البعض بأن الشيب هو للشيخوخة والهرم. وأما ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام من استعارة لضرب الجيران، أي هي دلالة على سعة رقعة الإسلام، بحيث أنه قد أقام وثبت، وذلك لأن البعير إذا ضرب بجيرانه الأرض، وجيرانه أي مقدم عنقه، فقد استناخ وبرك. وكذلك الإسلام، فإنه لما ضرب بجيرانه الأرض واتسعت رقعته وازداد المسلمون عزة وظفرا، قال أمير المؤمنين عليه السلام: فامرئ ومختار. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد ذكر هذا الكلام في اليوم الذي كان فيه المسلمون قلة قليلة، وأما اليوم حيث اتسعت بقاع الإسلام واستحكم نظام الدين، فالمرء وما يرى، فإن شاء أن يخضب لحيته أن يخضب لحيته أو يجعل عليها الصبغ والحناء، وإن شاء أن يترك ذلك. فأراد بذلك أمير المؤمنين عليه السلام أن يبين للمسلمين بأن هذا العمل كان سنة على عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وأما الآن فيمكن للإنسان أن يختار إما أن يصبغ لحيته ويخضب شيبه، أو أن يبقى على حاله. والمأثور عنه عليه السلام أنه بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بدون، ولم يخضب شيبه بعد أن رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وقد سئل عليه السلام عن ذلك، فقال عليه السلام أنه ما زال بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله في حزن، وأن عدم تخضيبه لشيبه هو إعلان للحزن الذي أصابه برحيل النبي محمد صلى الله عليه وآله. فلذلك كان عليه السلام على ما ورد في الروايات أن لحيته تزين صدره، ولم يكن الشيب الذي وهبه الله عز وجل لعباده عارا ولا نكارا. فقد ورد في الروايات عن النبي إبراهيم عليه السلام أنه رأى في لحيته بياضا، فناجى الله عز وجل في ذلك، فأخبره الله عز وجل أن هذا وقار له، فرضي النبي إبراهيم خليل الله عليه السلام. وكذلك كان من شأن الأئمة عليهم السلام، فبعضهم من كان يخضب شيبه ولحيته، وبعضهم من كان يترك ذلك، كما قلنا في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فما ينبغي للإنسان المؤمن أن يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يتتبع في ذلك الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، ويعلم ذلك عن طريق أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله الذين هم أعلموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن لا يأخذ الإنسان المسلم سنن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من هاهنا وهاهنا، بل يلتزم بما خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته من الكتاب والعترة المعصومين عليهم السلام، حيث قال صلى الله عليه وآله واصفا العترة بأنهم حبل ممدود من السماء إلى الأرض، يعني أن ما يخفى على المسلم من سنة النبي صلى الله عليه وآله أو يشتبه عليه أو يشك في أنه منسوخ أم لا، فإن ذلك كله يرجع فيه إلى أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع الشيخ محمد باقر رسوله في برنامج درر البلاغة.
قد فضلتني وبالهدى أكرمتني،
خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني،
بالعقل قد فضلتني وبالهدى أكرمتني أكرمتني أكرمتني. أعوذ
أعبدك
بفطري.